السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب الأصول الستة إلى الأصل الرابع، بيان العلم والعلماء، يعني من هم والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. السؤال الأول فيما تقدم شرحه وبيانه، ما هو حد العلم؟ ما هو حد العلم؟ وهل يدخل في العلم الذي أثنى الله عليه ورسوله علم الطب والفيزياء والهندسة ونحو ذلك من العلوم التطبيقية المعاصرة الحديثة؟ فعرف العلم. هو العلم الكتاب والسنة على فهم السلف رحمة الله عليهم. ولماذا لا ندخل العلم الدنيوي التطبيقي كالطب والهندسة في ذلك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريق الجنة؟ وهذه نكرة في سياق شرط، وهذا الحديث ظاهر يدل على العموم، فيدخل في ذلك كل علم: علم الشريعة، علم الهندسة، الطب، الفيزياء إلى آخره. فلماذا قلت العلم الذي أثنى الله عليه كقوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ لماذا خصيت علم الشريعة بالذات؟ الصحابة، لأن الحقائق هذه أو الألفاظ هذه تفسر بما يسمى بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هي ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة في تفسير تلك الألفاظ. أعطيكم مثال: حصل نزاع في أوروبا أو اختلاف في الأقليات المسلمة في أوروبا، يختلفون معنا في جزيرة العرب، تجدهم في الأذان الأول، يعني في أذان الليل في رمضان، إلا في الحرم الآن المكي قبل الأذان الصبح بساعة يؤذن أذان الليل. طيب، يقولون فيه الصلاة خير من النوم. نحن هنا في الحرمين نقول الصلاة خير من النوم متى؟ في أذان الصبح. طيب، بل ربما جاء إنسان عندهم متعجب إذا صام في فرنسا مثلا مع الإخوة هناك، أو في ألمانيا مع من يقيم من الأقليات المسلمة، يسمعهم يأذنون أذان في السحور وقت السحر قبل أذان الفجر، فيقولون الصلاة خير من النوم. لما؟ لأنهم ورثوا فتوى من عالم معاصر أن ما يفعل في الحرم خطأ، ينبغي أن تقال الصلاة خير من النوم في أذان الليل ليس في أذان الصبح. لما؟ قال ذلك الفاضل من العلماء: لما روى النسائي في سننه أن النبي لما علم أبا محذورة الأذان قال: فإذا كنت في الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فما هو، ما هي الحقيقة الشرعية لكلمة الأولى من الصبح؟ هنا حصل النزاع. فأولئك ظنوا أن كلمة الأولى من الصبح هي بالمعنى اللغوي الذي هو بالليل، الأذان الأول على المعنى الظاهر اللغوي، لم يفسروا بالحقيقة الشرعية ما المراد بالأولى. الذين في الحرم وممن أيدهم العلامة بن عثيمين، أيد ما يفعلونه في الحرم، قال أن فسرت الأولى من الصبح بأذان الصبح باعتبار الإقامة بعده سميت أولى، سمي أول، والأذان الثاني أو الإقامة بعده هي كالأذان الثاني. الصواب مع من؟ الصواب مع أهل الحرم، ليس لأننا نعيش في بلادهم بل لأنه الحق. لا نتعصب لوطننا ولا لعلمائنا، بل نتعصب للحق الذي ظهر بالدليل الشرعي، ندور مع الدليل حيث دار. هكذا مذهب أهل الحديث الذين هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، يكرمهم الله في السعادة بالدنيا والنصر على أعدائهم وفي الآخرة بالجنة. أهل الحديث كلما ظهر لهم الحديث وعرفوه عملوا به وتركوا الآباء والمذاهب، فجزاهم الله خير عن أمة محمد. فقلنا أن الأولى هي كما يفعلون في الحرم، تجد في صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، أما في الليل إذا أذن ما يقول الصلاة خير من النوم. لما؟ لأن عائشة صحابية فسرت لنا الأولى، فماذا قالت؟ خرج البخاري في صحيح عن أمنا عائشة اللهم رضى عنها العالمة الجليلة، لعنة الله على من طعن فيها من الرافضة والشيعة واتهموها من برأها الله منه فوق سبع سنوات، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالأولى من الصبح قام فصلى ركعتين. ما هي ركعتان خفيفتان هذه؟ ركعتين الفجر. إذن الأولى من الصبح معناه أذان الصبح الذي قبل الإقامة. فإذا في هذا الوقت يقال الصلاة خير من النوم. فتبين من هنا أن معنى الأولى من الصبح معناها أذان الصبح ليس أذان الليل. فأولئك فسروا بالحقيقة اللغوية، لكن الحقيقة الشرعية للألفاظ في القرآن والسنة يختار فيها الحقيقة الشرعية وتقدم قبل اللغوية. فعائشة ستتكلم بالحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ الشرعية. مثل الصلاة، الصلاة فيها حقيقة لغوية وفيها حقيقة شرعية. الوضوء فيه حقيقة لغوية حقيقة شرعية. مثاله، أنا أريد أفهم فهمتم القاعدة ولا لا بضرب المثال هذا. يقول ثوبان كما عند الترمذي: قاء النبي فتوضأ، تنازعوا قوم قالوا قاء النبي فتوضأ أي تنظف غسل القيل، قال قوم قاء النبي قيل فتوضأ أي بعد القيء استحب الوضوء فالنبي توضأ. إيش تختار، الوضوء بالمعنى اللغوي والاصطلاحي؟ الاصطلاحي. فمن هنا أخذ ابن تيمية أن الوضوء بعد القيء مستحب، لأن إذا أطلق الوضوء في الشريعة، يعني الشريعة كلمتنا بلغتنا بلغة العرب في الأصل ولا بلغة إيش؟ لغتها. إلا إذا ما عندنا دليل على الحقيقة الشرعية ننتقل للغوية ولا لا. لكن حيث أن عندنا معنى الوضوء في الحقيقة اللغوية، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، واضح الوضوء معه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة أو معلومة، فحينئذ نحمل قوله فتوضأ على أن يستحب الوضوء بعد القيء كما قال ابن تيمية، للأصل حقيقة إيش؟ الشرعية. العلم تفسيره الذي أثنى الله عليه في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباد العلماء إلى آخر الآيات الذي أثنى الله فيها على العلم وأهله. مراده أي علم كالفيزياء والكيمياء ولا العلم الموروث عن النبي؟ قال أخوكم الموروث عن النبي. قلنا له ما الدليل؟ قال ما جاء عن بعض الصحابة من تفسيره. ما الدليل من بعض الصحابة؟ وش النص؟ جيد، استدل بما رواه الترمذي في جامعه أن رجلا جاء من مدينة رسول الله إلى مسجد دمشق الشام، كان فيها صحابي جليل اسمه أبو الدرداء المعروف، فقال جئتك من مدينة رسول الله لحديث بلغني أنك تحدث به. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت للحديث؟ فبشره بفضل من يجلس في حلقات العلم، بفضل من يأتي لسماع الحديث يرحل. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. فانظر لما قال له الحديث أتى بلفظ العلم، فتبين أن العلم الحديث ومن باب أولى القرآن. فليس عندنا قول عن صحابي فسر العلم هذا الذي أثني عليه، لأنه بعد ذلك ذكر العلم الذي أثني عليه في السنة، ممكن يسميه علم لكن هو الذي أثني عليه، ففسر العلم الذي أثني عليه بالعلم إيش؟ الشرعي. ما عندنا قول صحابي ثاني وسع، فاقتصرنا على العلم الشرعي وقلنا هذا الحقيقة الشرعية. فالآن مهما صار لنا إنسان بفسور في الهندسة الفيزيائية النووية إلى آخره، نقول عملك طيب إذا أردت من هذا العلم خدمة الإسلام ونيتك حسنة ويكتب لك أجر، أما إذا أردت به أن يتسع أموالك ويرتفع جاهك فلا أجر لك في الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا طلب هذا العلم هندسة ينفع المسلمين له أجر، لكن أيضا لا يرتفع إلى ثواب العلماء الذين طلبوا علم الحديث والفقه والتفسير الموروث عن رسول الله. لا شك أنهم لا يكونون في مرتبتهم، كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله أن أفضل العلوم وأشرفها العلم الموروث عن رسول الله، أحكام التيمم، أحكام الصلاة، أحكام سجود السهو، أحكام الحيض والنفاس، أحكام الجهاد، هل يجوز الجهاد وقت الضعف مع والخروج على الحاكم وقت الضعف إن كان كافر، هل يجوز الخروج على الحاكم الفاسق الظالم، أحكام كثيرة موروثة عن رسول الله. هذا أفضل العلوم هو هذا العلم، ثم علم الطب من بعده، لأن البدن هي آلة العمل بالعلم، فصار الطب أشرف شيء بعد علم الشرع، وقد يقال بعده الهندسة لأنها آلة التعمير، تبنى المساجد بالهندسة ويراح المسلمين في العقار بها، قد يقال نعم. إيه نعم جيد. يقول هل يمكن التفريق بأن إنسان طلب علم الفيزياء للدنيا يأكل عيش كما يقال بلغة العصر، طلب علم الفيزياء يصير عنده شهادة، طلب الدكتوراه ليكون راتبه أحسن، يجوز في العلم الدنيا، لكن في العلم الشرعي لا يجوز أن يطلبه إلا لله، لا يجوز أن يطلبه ليحصل شهادة يتوظف فيها العلم الشرعي لوجود وعيد في هذا، وهو ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض من الدنيا، يعني يدرس الشريعة لكي يتوظف بها إمام مسجد ويأخذ راتب، نعوذ بالله، لم يجد عرف الجنة يعني رائحة الجنة. العلم الشرعي لا يجوز طلبه إلا لله، لا ليحتاج المجالس ويقال عالم أبدا، يطلبه ليتقرب إلى الله فيرحمه الله إدخاله الجنة لأنه عرف الحرام فتركه بالعلم، وعرف الحلال فأتاه، وهكذا. إذن تعلمنا الآن حقيقة العلم ما هو، وأنه كما قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا هو العلم الذي أثنى الله على من طلبه، وأمر الله أن تجلس طائفة المسلمين تصبر وتتفقه فيه، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يطلب العلم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. أنت كلما جئت للحلقة تذكر هذه الآية لكي تؤجر، تنوي قبل المغرب وأنت قادم بسيارتك للحلقة، اذكر أنك بهذا المجيء تطيع الله في قوله أو في أمره أن تبقى طائفة تفقه في الدين لتنذر إخوانها بعدما يتعلموا ينذر إخوانهم. نعم، فيكون لك أجر العمل بالقرآن كما كان النبي خلقه القرآن. فتذكر هذه الآية، وأن الله يريد منك سبحانه أن تتفقه في دينه حتى تصلح غيرك، حتى يكون لك أجر عظيم. نعم، وأنه لا يجوز النفير من المسلمين كلهم ما يتفقهون يروحون الجهاد، حرم الله عليهم ذلك. تصور مع أن مهاجهم ستذهب في سبيل الله، لكن حرم على المسلمين كلهم أن يخرجوا كلهم يجاهدوا، نهاهم الله، حرم عليهم هذا، أمرهم أن تبقى طائفة تفقه. قال: وما كان، وما كان هذه كلمة تدل على الوجوب وتحريم مخالفة ذلك. وما كان المؤمنين لينفروا كافة، يخرجون كلهم للجهاد، لابد تبقى طائفة في المسجد عند العلماء تتفقه، لابد، حرام يخرجوا كلهم للجهاد. قال: وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع عليه. إذن كيف المجاهدين تبين لهم أحكام الغنائم؟ كيف يبين لهم أحكام الجهاد؟ انظر الآن في عصرنا هذا، لما صار بعضهم مثلا يخرج على الحاكم من غير ما يتفقه في شروط الخروج على الحاكم، شو اللي حصل؟ مشاكل كثيرة، ضعف الاقتصاد، سفك في الدماء، ما تفقهوا، ما وجدوا أحد يفقهوا، بس فيسبوك أخرجوا بسطور عارية، خرجوا بسطور عارية، إيش النتيجة؟ سفك بعشرات الألوف في الدماء، ضعف الاقتصاد، مشاكل عظيمة ما تكاد تنتهي. إذن العلماء هم ينورون طريق الرجل ويعرفون متى تخرج روحه، تخرج على وجه صحيح، ليس بالفوضى وليس بورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. طيب، السؤال الثاني: ما قصد الشيخ ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق ومجنون؟ ما الذي يقصده الشيخ من هذه الجمل؟ وقد ذكرناه في آخر الدرس، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. يقصد الشيخ العيب على من أنكر على أهل السنة ممن حقق التوحيد وأمر بإفراد رب العبيد بالعبادة سبحانه، فإن هؤلاء صاروا يعيبون على أهل العلم متهمين إياهم بأنهم مثلا لا يحترمون أولياء الله يقول لا تطلب الشفاعة من البدوي، لا تدعو الرسول، لا يحترمون النبي ويجلونه ولا يحترمون أولياء الله، يقول لا تطلب الشفاعة منهم. والفقه عندهم أن تدعو الولي ليشفع لك عند الله، هذا فقه قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، فقه الآية أن يجعلوا شفعاء بينكم وبين الله، تطلبون منهم وتدعوهم وتذبحوا لهم ليشفعوا لكم عند الله، هذا هو الفقه. الضلال هذا البدع عدوه من الفقه والفهم الصحيح، وعدوا من ينادي بضد ذلك، ينادي بما كان عليه النبي والصحابة من توحيد الله والأمر بذلك، أنه هذا زنديق مجنون، كيف ما يحترم الأولياء هذا؟ وهذا من قبل ما كانوا يقولون عن النبي ساحر مجنون. أليس في سنة مسلم في صحيح مسلم أن ضماد قال رضي الله تعالى عنه، ضماد ماذا قال؟ قال دخلت مكة فسمعت الصبيان يقولون محمد مجنون، محمد مجنون، الله أكبر، نعوذ بالله. قال وكنت أرقي من هذه الريح، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد سمعت أنك مجنون وأنا أرقي من هذه الريح، هل لا أرقيك؟ إذن اتهم النبي الذي يدعو للدين الحق وهو التوحيد واتهم أنه مجنون، كذلك أتباع النبي محمد دعوا، إذا دعا بنفس دعوة النبي سيتهم على ما اتهم بالجنون بأي شيء. لا تبتئس أنت إذا رأيت قطاع طريق يشوهون صورتك في قرابتك أو في حيك أو في بلدك، تدعو إلى الله فيتهمونك بالشذوذ ويتهمونك بالشدة إلى آخره، يشوهون صورتك كما شوه صورة من تدعو إلى دينه أنت إذا كنت من التوحيد. فلا تبتئس إذا كان النبي قيل عنه مجنون ساحر، أنت يا مسكين هل بلغت معشار عبادة النبي ودعوة النبي وصبره في الدعوة؟ فلماذا تبتئس وتحزن وتقطع نفسك الطريق الخير ولا تواصل؟ تقول دعوتهم شفهوني وخلاص ما لي وما له، يكفي هذا، غلط يا أخي هذا، لا بد تصبر. قال الشيخ عبد الوهاب كل من دعا إلى توحيد رب الأرباب لابد من وجود قطاع طريق يمنعونه، ولو من قرابتك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبتلي بقرابته، ترى ما نصر في المدينة، نصر قليل في مكة من الأجانب، حتى النصر من قرابته مات معاندا أو مخالفا له، ومات على ملة عبد المطلب، له أبو طالب عمه الذي كان يحميه، لكن ما وافقه في الشراء، فقط وافق باسم القبيلة، قبيلي أنه من قريش أنه ابن أخي، أحد يمسكه ولا أحد يلمسه، لكن لأجل أنه يعتقد أنه حق، قد يكون اعتقد أنه حق لكن منعه هوى اتباع الآباء. فلذلك أنت لا تقول في نفسك قريبي هذا يعاندني، ولا من المعلوم من أزهد الناس في عالم أهله، كما ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف منهم مرويات عن عيسى ابن مريم، أزهد الناس في عالم أهله، فقرابتك أكثر من يعاديك ربما، لأنهم يستهينون بأمرك لأنك بينهم، ما يرون لك ميزة عليهم. وانظر النبي متى نصر مع فصاحته والمعجزات التي أتى بها، قرابته من آمن بهم في مكة، ما نصر في المدينة، قليل، حمزة آمن، العباس آمن، نعم علي آمن، لكن متى نصر؟ لما ذهب المدينة، في قومه لم ينصر، اللهم صل عليه، ذهب إذا كان آخر نصر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر كذاب، الله أكبر، ليس فقط ساحر بل كذاب. فتكذب فاصبر، وتشوه صورتك أنك شاذ فاصبر، وتلطخ سمعتك بأنك تتبع فئة كذا فاصبر. كان يقال أنت وهابي، أنت جامي، أنت اصبر على كل لقب ما دام أنت الذي تدعو إليه ما كان عليه النبي والصحابة فاصبر. أما إذا كنت تدعو لرجل توالي وتعادي فيها لحزبية، توالي وتعادي في رجل غير رسول الله، لا. انظر إلى الرجل ما أتى به على ما كان عليه الرسول واليه، وخالف الرسول ولو متأول خالفه واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو التجرد في الاتباع، وليس لأن هذا الرجل محب للسنة تقلده في كل شيء وتوالي وتعادي معه في كل شيء بحسب مقالاته. المقالات اللي وافق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا فيها، واللي خالف فيها الرسول اتركه، إلا أن يكون صاحب بدعة فاهجره بالكلية حتى لا تتأثر بكلامه. إن كان خالف أصل فلا تقول أجلس إليه كما يقول الجهلة، نجلس إلى هؤلاء أشبه العلماء الذين قال فيهم شيخ محمد الوهاب، وبيان من شبه بهم وليس منهم، يعني من أمة الضلال البدعة، احذرهم. فلا تقول أجلس إليهم وأخذ الخير وترك الشر، لأنك وأنت مبتدئ أو عامي لا تميز لك الخير والشر، فقد تظل معهم. فاهجرهم واجلس لأهل السنة حتى تفهم السنة ما هي أولا، ويكون عندك بناء شامخ فيها ما يضلك أهل البدع لو بلغتك كلمة عنهم من الزيف. ولذلك حذر النبي من الجلوس مع أهل البدع بقوله سبحان الله العظيم، والإنسان في نفسه يفتش يسمع كلمات وأثار كثيرة عن السلف الأوزاعي في أهل البدعة، الحسن البصري، وين كلام النبي؟ كلام النبي ما رواه البخاري في صحيح في حديثين، أحدهم رواه البخاري والثاني رواه أبو داود أصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، لا شك المبتدع يتعلق بالمتشابه من القرآن والسنة، فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. هذا يقتضي لا تجالسهم كما قال حسن لا تجالس أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تنظروا. الحديث الثاني عند أبي داود من حديث عمران بن حصين من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيفتن لما يرى من كثرة الشبه، فجعلوه أصل هذا الحديث. الحديث مفارقة أهل الهواء، حتى قال يحيى بن أبي كثير أو غيره إذا رأيت صاحب الهوى في طريق فخذ طريقا غيره حتى لا يضلك، وهو يقول إيش في هذا ما في شيء، النبي قال يلبس عليك وهو من أهل البدع، فقال النبي ابتعد عنه حتى لا يضلك كما أجمع على ذلك السلف. فهؤلاء الذين قال فيهم الشيخ المجدد محمد الوهاب، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، يعني أئمة الضلال والبدع الذين يلبسون الحق بالباطل أو يلبسون الباطل بالحق، تركا لقوله تعالى، لمعنى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تجلس اليوم لصاحب بدعة يقول لك كلام حق، يقول للشيخ أو الإمام عبد الله ابن قيم الجوزية لو بدأ معك صاحب البدعة بالبدعة لنفرت عنه، لكن يبدأ بسنة وبحق ثم يلبسه أو يردف بدعة فتغتر به، فيلبس الحق يعني بالباطل، فتجلس المبتدع مثلا يبدأ كلامه بالثناء على الرسول، ما أعطينا رسولنا حقه، وهو يقول لا يؤمن أحدكم
حتى أكون أحب من ولده والده والناس أجمعين.
كلام حق والله هذا في احترام الرسول، فتنشد له وتسمع ليتا وتصغي ليتا ويعجبك الكلام هذا، ثم أن يستقر في ذهنك هذا الكلام إلا يردف بقوله لكننا ضيعنا حق الرسول، خليناه مثله مثل غيره، يوم ولادته يوم مثل غيره، ما نحتفل فيه، ما نوزع حوله حلوة، ما نذكر مناقبه. شوف كيف دخلك، أدخلك في بدعة المولد وهيجك بالحق الأول الذي ذكره لتتبع في الباطل الذي ما سمعته على أبائك من أهل السنة. وقد حذرك النبي إذا سمعتم أحد يتكلم بما لم تسمعوا من آبائكم، يعني من تتبعوا السنة، نعم، فاحذروهم أو يعني ولا تطيع فلا تطيعوهم، أو يأتي الحكم لله، لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله، حكم الجاهلية يبغون، نعم، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون. طيب هذا كلام صحيح، فيجب أن تطهر الأرض من كل إنسان لا يحكم بما أنزل الله، ولو كلف ذلك كل قطرة في دمائنا، لو كلف ذلك أرواحنا، نخاف على سياراتنا، نخاف على فللنا وممتلكاتنا، نترك تطهير الأرض من هؤلاء الطغاة الطواغيت إلى آخره. وانظر كيف جناح الخروج على الحكام وإن جاروا إن كانوا على الإسلام، فأدخلك في بدعة الخروج على الحكام. فهو يبدأ بسنة، فتكون هذه السنة التي يبدأ بها طعم يقتنص قلبك به، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. فلذلك نهى السلف عن الجلوس لأهل البدع والسماع منه. نعم، وانظر حال إنسان كان يسمع منا شيء من هذا واستفاد، ولكن حدثته نفسه وجاءه شر النفس، والنبي كان يستعيد كل خطبة فيقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أن يصغي شيئا لأهل البدع، ففعل فانقطع. فلقيته في مسجد، يا فلان ما لك، من شهور لا أراك في الحلقات. وإذا به فتن، اعتد واغتر بقدراته في أن ما أحد يضله ما دام أنه عرف الحق، فسمع لأهل البدع في القنوات أو في الشبكات العالمية ففتن، فرأى الحق الذي كان يعتقد حق باطل. فلذلك ما ينبغي الإنسان يقامر بدينه فيخالف السلف فيستمع لأهل البدع في مناظراتهم أو يدخل عليهم في شبكاتهم العالمية العنكبوتية ويقول لن يفتنوني، فيكون مثابة الرجل الذي قص النبي قصة في عهد الدجال، أخرج إليه أنا مؤمن لن يفتنني، فيفتن لما يرى من كثرة الشبه. فلا ينبغي أن يصغي لأهل البدع يرى ما عندهم، ما يجوز هذا. أليس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب ومعه صحيفة من التوراة يطالعها، مع أن عمر لعله يريد خير، يريد أن يرى شيء موافق للحق فيها، وموثوق عمر موثوق في علمه ودينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إيه يا ابن الخطاب، إيه، ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا غيره. وقال كما في صحيح البخاري بين أنا نائم أوتيت بقدح من اللبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر. قيل: ما أولته؟ قال: العلم. ومع ذلك انظر كيف خاف عليه النبي لما رآه يطالع صحف أهل الكتاب. قال: متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. مع علم عمر ورسوخه في الدين خاف عليه النبي أن يطالع تلك الصحف. فكيف يأتي إنسان يعترف أنه لا زال شبر في العلم طحن، ويذهب إلى مواقع أهل البدع ويستمع إلى مقالاتهم ولمناظراتهم وما أخذهم على أهل السنة وتلبيسهم، ويريد أن ينجو ويقول في نفسه: أنا أعرف كل أخطائهم. يا أخي اكتفي بما جاء في كتاب السنة، أعرض عنهم، لا تحترق لتضيء لغيرك. تقول: أنا أهديهم. والسلف كابن سيرين وهو أعلم منك يأتيه صاحب البدعة، وهذا كل امتداد لقوله: وبيان من شبه بهم وليس منهم وهم من الضلال. قال ابن سيرين رحمة الله عليه لمبتدع، قال: اسمع مني آية. قال: ولربع آية. فلامه أصحابه، قال: يعني يريد أن يتلو عليك شيء من القرآن؟ قال: لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه. ثم برر فقال: أخشى أن يتلو عليه شيء من القرآن، وهذا يسمعه كل أحد من الأنام، لكن يردف هذا النص القرآني ببدعة في تأويل الآية، فيقع ذلك الكلام في قلبي موقع فأهلك، لأن البدع لها زيل في القلب. فإذا خاف ابن سيرين على نفسه، فكيف تظن في نفسك أنك كن من الناجين من بعده؟ ما أمن ابن سيرين البلاء على نفسه حتى تأمنه أنت؟ والنبي حذرك تحذير عام ما في تخصيص: إذا سمعتم الذين أو رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم. الحذر يقتضي منه ترك الجلوس. فأولئك الذين سمى الله. ولذلك قال بعض السلف: لأن أرى ابني مع أهل الخمور وأصحاب البرابط الأغاني أو كما قال أهل الباطل خير من أن أراه مع أهل البدع، لأنه هو على هذا المجون هو مسلم موحد ممكن يهتدي يتوب، لكن إذا صار مع أهل البدعة يغرونه بها ويلبسون عليه الباطل بالحق أو الحق بالباطل لا يرجى توبته إلا إن شاء الله، يموت على البدعة. هكذا أهل البدعة مهما سمع من الحق كأن في أذني آذانهم وقر، وبينهم وبين أهل الحديث حجاب، لا يريدون السماع منهم، يعتقدون أن هذا ضلال ويشوهون صورتهم، مع أن أهل الحديث على الحق، لأنهم يتبعون الرسول في طريقة الدعوة، يتبعون الرسول في الصلاة في الذكر، لكنهم ما يحبون الحق، أكثرهم الحق كارهون لأنه يخالف أهواءهم. فإذا تأمل قول الشيخ رحمة الله عليه في صدر كلامه بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم وهم أهل البدع والضلال. أهل ليسوا من أهل العلم، أهل العلم هم الذين يتعلموا السنة وفهم السلف وعملوا به، أما الذين لا يعرفونه هم القصاص، ولو تشبه بالعلماء لبس أحدهم لبس العلماء وصار يتكلم بكلام العلماء كمثل لهم الشوكاني في من يتولى منصب القضاء وهو ليس من أهل القضاء، حفظ كلام من المالكية وقلدهم. المهم يجلس على الكرسي يحسن سمته كذا صامت ويكرر كما قال الشوكاني في كتاب أدب الطلب كما سيأتي معه أو في غيره، ويكرر كلمة يرتله ترتيلا، نعم نعم سننظر إن شاء الله، يعني تشبه بكلام العلماء أو القضاة. حينئذ العامي ينبهر عندما يسمع ويضخم صوته عند كلمة نعم نعم، ذكر الشوكاني يعني، ويقول هذا قاضي والله. اي نعم، فليس كل من لبس ثياب القضاة قاضل، وليس كل من لبس ثياب العلماء، مع أن العلماء لهم ثياب خاصة، أول من أحدث لبس خاص بالعلماء أبو يوسف، ولا شك أنه خطأ أن يجعل العالم زي معين، خطأ، لكن أقصد تقمص شخصيتهم بذكر منطقهم وأسلوبهم وهو ليس منهم، بل هو جاهل أو مقلد، فهذا ممن شبه بهم وليس منهم، أو ممن علم علمهم لكن غلبه الهوى فانحرف، فهذا أيضا ليس منهم. فلا علماء اليهود وأشباههم منهم، ولا علماء النصارى ولا عباد النصارى منهم. لذلك قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا، عنده علم لكن ضل ولم يعمل به وركب الهوى، ففي شباب اليهود، لأن الله سماهم علماء فقال علماء بني إسرائيل، لكنهم متشبهين، لكنهم لبسوا الحق بالباطل ودحضوا الحق الأوجه الباطلة، يجادلوا الباطل يلحظوا به الحق، فهؤلاء ليسوا علماء. وكذلك من تقمص شخصياتهم من القراء والمجاهيل ممن لا يعرف بالعلم ولا هو في العلم من الراسخين، ولم يثني عليه أحد من أهل العلم ولا يرى له آثار في العلم يقبله العلماء ويحكم عليه أنه من الراسخين في العلم بشريعة رب الأرض والسماء، ممن لا يعرف بدراسة عند أهل العلم ولا رسوخ ولا تربية للناس على مذهب السلف ولزوم العلماء، آراء في دين الله تخالف النصوص الشرعية، يفتون أن الحرية مقدمة على الشريعة، نعم يفتون بجواز تعاطي الربا، وأن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الحاكم يخرج عليه إذا كان ظلمه للشعب عام، أما إذا كان ظلمه على الأفراد فإنه يسمع ويطاع له وانجلد الظهر وأخذ المال. لا تسمعوا لهؤلاء القراء يا عباد الله، وفرقوا بينهم وبين العلماء كما فرق بينهم حبر من أحبار الأمة عبد الله بن مسعود، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فقال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، متى ذاك؟ قال: إذا إيش؟ إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. لما؟ لأن القراء كلما حمل لهم شيء من البدع لا ينكرونه بل هم يستعملونه، هم يستعملونه، والعلماء هم الذين يميزون بين البدع وغيرها. فانظر هذا قال وهذا عالم، فجسد ذلك في ما ذكرت لكم من رد على العريفي، رد شيخنا الشيخ صالح الفوزان. العريفي تكلم ببدعة وهوى، فقال: يخرج على الحاكم الفاسق الجائر إذا كان ظلمه عام للشعب، لا نسمع نطيع له وانجرد الظهر وأخذ المال، إذا كان على سبيل الأفراد يجب أن نصبر، أما إذا كان ظلمه عام للشعب يخرج عليه. هذا كلام منه أحد القراء. جاء هذا العالم جليل شيخنا شاه صالح الفوزان قال: لا، النص عام وليس لكلامك سلف، هذا الرسوخ العلم. فقال: الحديث عام، اسمع واطع وانجرد ظهرك واخذ مالك سواء ظلم الافراد ولا الشعب، بل كلام السلف فيه رد عليك. هذا زياده من عندنا، نقول هذا أنس شكي له ظلم الحجاج وكان الظلم عام، فما قال ما دام الظلم عام يقتل علماءكم ويسفك الدماء فيكم اخرجوا عليه. قال لهم أنس اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه، حتى إيش؟ حتى تلقوا ربكم. آخر يرى من أساليب جلب قلوب الناس للدعوة إلى الله الاشتراك مع الفنانين وإهداءهم الكلمات الدينية، وهم منهم الألحان الفنية والموسيقى أو بغير الموسيقى، حتى يجلب قلوب الناس للدعوة. نعم، فرد عليه الراسخون في العلم قالوا عملك باطل، إذ أنه لا يعرف عن السلف أنهم تعاونوا مع المخنثين. كان ابن تيمية يقول كانوا يسمون المغنين بالمخنثين، لما؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله لأن أصل الغناء ما كان يعرف إلا عن النساء، ما يعرف صحابي أو ذو شكيمة عربي أصيل يقعد يغني ويحسن صوته للناس الرجال، عيب، ما يعرف هذا من الرجال، فكان ما يفعل ذلك إلا النساء، فسرق الرجال صنعة النساء فعيروا بالتخنث، فصار يسمى كل مطرب مخنث، فيكون عيب على من انتسب للدعوة أن يتعاون مع المخنثين، يعطيهم كلماته ويكون منهم ألحانهم فيخرج الشريط، نعم، كلمات الداعية فلان، ألحان المطرب علان، لا إله إلا الله. تنظر الفرق بين القراء إذن والعلماء. وآخر يفتي الناس، نعم، بالخروج على الحكام الكفار، مع أن ما عندهم قدرة، مع أن تسحق عشرات الألوف من الناس لا يهمه، ما دام أنه قابع في الفضائية هناك تنتظره السيارة الفارهة، بعد ما ينتهي من حلقته ينزل فيجد أحسن السيارات ومركبات ويذهب في أحسن الفنادق ويعطى الحلقة ربما الآلاف المؤلفة، فيفتي المساكين أصحاب الصدور العارية بالخروج ومقاومة الدبابات والطيارات، فيموتون قتلى كثير في الشوارع، وهو لا يزال كان في حلبة مصارعة انتفاضة لكن في الاستديو فقط من وراء الكواليس لا يواجه، اخرجوا وهو قاعد هناك، ايتها الروح الطاهرة، هم يقتلون صباح مساء مساكين، اعدمهم اهلكهم بالجهد. يرد عليه العلماء هنا يقولون أصل الثورات هذا في وقت الضعف في عهد النبي لم يقع، بل كان النبي يصبر حتى ذكر له شوكة وتحقق كفر الحكام، جاهدوهم حتى يعبد الله على بصيرة في الأرض. انظر كيف تكبرت أمة خسائر بسبب فتاوى القراء الذين تشبهوا بالعلماء وليسوا منهم، صاروا يفتون الناس بالجهل، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه الله من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، في رواية عند البخاري نفسه فأفتوا بالرأي، وفي رواية فأفتوا بغير علم، أنشدك بالله الفتاوى التي سمعتها ضربت لها ثلاثة أمثلة ليبين لك واقع ما قال الشيخ محمد الوهاب، أن يعني احذروا عباد الله من تشبه بالعلماء وليس منهم، ضربت لكم أمثلة ثلاثة. الذي أفتوا به رأي ولا علم؟ والعلم هو الحديث والآية على فهم السلف، ماذا أفتوا فيه؟ رأي موافق لقواعد الشريعة أم رأي مخالف للنصوص؟ قال في النصوص كل واحد منكم يسمي لنص على ذلك الذي ذكرناه مثاله. الذي أفتى بالتعاون مع المغني ثم أثنى المغني وقال ذكرتني بصوتك هذا يعني بأبي موسى الأشعري وقول النبي له لقد أتيت مزمار من زمر داود، وهو صاحب مجهول وأغاني تدعو للفحشاء والمنكر، رأيتها ليلة خميس وريانة العود ووصف للنساء أعوذ بالله وتحريك للشهوات وذكر المحبوبات والعشق الحرام، ثم يقال مزمار من مزمار داود. ما النص الذي تحفظه في هذا؟ والذين لا يشهدون الزور وتعاون ها؟ ايه. ومن الناس من يشتري له الحديث يقول انا ما غنيت، انا اعطيت كلمات، اعطيت كلمات وكلمات دينية طيبة، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اثم العدوان. لما؟ اذكر الوجه بالتعاون على الشر، يقول كلمات دينية تعاون على الشر، انا تعاونت معه على خير، كلمات في لا اله الا الله، هذا خير ولا شر؟ خير. ها؟ اي نعم. فيقال له اولا انت ابتدعت حيث انك اتيت بوسيلة في الدعوة لم يكن عليها السلف، وهو التعاون مع الماجنين في الدعوة لرب العالمين. ثانيا أن هذه بدعة، وهو أن تتكلم بالكلمات الدينية بالحون الفساق حتى بغير موسيقى، بدعة وهي من طرق الصوفية. ثالثا أنه قرن بآلات موسيقية، وهذا زيادة في البدعة، البدعة إذا قرنت المعصية صارت أشد. مخالف النصوص ولا لا؟ وسنعلم ما بقي بعد الأذان إن شاء الله. يرد على هؤلاء من القصاص والقراء الذين يخالفون دين الرسول صلى الله عليه وسلم وصريح المنقول بما يسمونه بالمعقول، صاروا بمثابة المجانين أو الذين يفرقون الأمة أو الوهابية أو الجامية أو ألقاب سيئة. وقد سئل الشيخ العلامة صالح الفوزان عن هذا اللقب، فقيل له هل هناك فرقة تسمى جامية؟ قال لا، وإنما هذا هو الشيخ محمد ابن أمان الجامي، مدرس الجامعة الإسلامية، كان يدرس 40 سنة شيخ، واهتدى على يده من اهتدى ودرس التوحيد في داخل البلاد وخارجها، وثنى عليه ثناء حسن، بعضه أذكره من كلام غيري وبعضه منه. فهذا يدل على ما ذكر الشيخ محمد الوهاب أن صار هذا أغرب الأشياء، يعني أن يتكلم بالعلم الذي ورث عن السلف أغرب الأشياء، يستهجره العامة وينفرون مما تكلم به ويطعنون فيه. ولا شك ولا ريب أنه الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، كما قال ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرضى الصغير ويتخذها الناس السنة. إذا غيرت الغيرة السنة يتهم صاحب السنة الذي أنه جاء بدعة وأنه خالف الإسلام وخالف الحق وجاء بالشاذ من الكلام وتشدد إلى آخره. نحن ما نقول عن الذين يتكلموا من المقلدة أو الناشئين في العلم من أهل السنة، نتكلم إذا تكلم بالحق ذوي العلم فردوا عليهم بمثل هذا. والله إني سمعت هذا، رأيت أحد جماعة الإخوان المسلمين يطعن في شيخنا علامة بن باز، وأنا أسمع
يقول إذا تكلم الشيخ بن باز رحمه الله في مجلس انظر في كم عمود يضرب، يعني الشيخ طائش لا يفقه ما يقول كالمجنون. انظر كلمة الشيخ محمد الوهاب هنا، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به، يعني عند هؤلاء في زعمهم إلا زنديق ومجنون. رأيت فيه؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر كذاب، والنبي قالوا عنه مجنون. نعم. وصار من أنكره وعاداه وصنف التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. إذا إنسان رد على أهل السنة الحديث بالباطل، سواء رد عليهم في تويتر، سواء رد عليهم في الشبكات العالمية، أو رد عليهم في الصحف، قال انظر هذا والله هو الفقيه، الشيخ الله يهديه متشدد. تنعكس الأمور بسبب الإعراض عن دين الواحد الغفور والأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، حينئذ يرى الباطل أنه حق والحق أنه باطل، كما جاء في حديث مسلم، بل حديث مسند أحمد، كيف أنتم، أو قال إن بين يدي الساعة سنون خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق الرويبضة. قيل من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الآن أذكر لي وسيلة من الوسائل جعلت الرجل التافه يمكن أن ينشر كلامه بين العامة. فيسبوك، قنوات فضائية، الشبكة العالمية، صار يمكن التافه أن ينشر كلامه على مستوى عالمي كبير، ملايين يسمعونه في لحظة واحدة، فصار يتكلم بالأمر من غير علم في الشريعة وهو الرويبضة، فيقول الحرية مقدمة على الشريعة، هؤلاء الذين ضد الثورات، هؤلاء عملاء الحكام، هؤلاء يريدون نفي الجهاد، نفي إنكار المنكر، إلى آخر ما يقولون. سبحان الله، صار العلم المرود عن النبي بهذه المثابة، وهؤلاء الذين ينكرون على البدع ويسمونهم هؤلاء يفرقون الأمة، الله أكبر، صاروا هالحديث هم يفرقون الأمة، مع الذي يأتي بالبدع هو اللي فرق الأمة، لأن الأمة تجتمع الكتاب والسنة، فإذا كل إنسان ركب رأسه وأخذ ببدعة وما زين في عقل هذا غير ما زين في عقل ذاك حصل الافتراق في الدين، لكن لو اجتمع كلهم على السنة لاجتمعت قلوبهم على السنة، حصل الافتراق في الدين، فصرنا أو صار أهل الحديث هم اللي فرقون الناس. ثم من أجمل ما سمعت من ردود شيخنا العلامة ناصر الدين الباني على مثل هؤلاء، قالوا ما لكم تقولون أهل الحديث يفرقون الناس، ألم تعلموا أن من أسماء النبي المفرق يتفرق على إثر دعوته الصائبة أهل الباطل فيتميز أهل الحق عنهم ليميز الله الخبيث من الطيب، والله قال في الخلاف الذي جرى في وقت عائشة، من عائشة كانت معها حق ولا تكلموا فيها على باطل، تكلموا فيها ناس بعضهم أخطأ وتأولوا كانوا عدول، لكن أنزل من قدر عائشة أنهم عدول أبدا، لأن ما ثبت عليها الباطل، فالله عز وجل قال لا تحسبوه شرا، كان خير لأنه تميز أهل الحق من أهل الباطل. المنافقون ظهروا، منافق داس رأسه من أهل البدع في التراب، أول ما يشوف ما يرى صاحب الحق قد أخذته ألسنة الناس استغل الموقف، قال أي أنا قلت من زمان أنه كذا وكذا، الله يهديه، يظهر ذيك الساعة ليناصر أهل الباطل عليه. تعرفه أهل الباطل بالمواقف، المواقف تعرف أهل الباطل وتميزهم من أهل الحق. فالمتبعين للسنة الناصرين لها في المواقف التي الهوى يأمر بالمخالفة لها ويجاهد أنفسهم فيتبعوا الحق هم أولياء الله، والذين يخالفونهم أولياء الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وحزب الله هم المفلحون، فكن حزب الله.
ليس حزب الله في لبنان، هذا حزب رافضي، انتبه. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن الخمر في آخر الزمان أقوام يسمونها بغير اسمها. سمي الخمر الشرب الروحي، سمي أعداء الدين الذين يسبون الصحابة ويتهمون عائشة بالزنا حزب الله. سبحان الله، هم رافضة، لا إله إلا الله، هم حزب الشيطان. حزب الله هم أتباع الصحابة الذين يدرسون السنة ويعملون بها ويحتجون بالصحيح منها ويتركون الضعيف ويتركون الخرافة ويحذرون الشرك ويأمرون بالسنة ويحذرون البدع ويعملون بالسنة وينشرونها ويصبرون على أذى الناس مخلصين لله. هؤلاء هم أهل السنة ولياء الله. وبهذا جاء الأصل الخامس فقرأه.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار.
نعم.
ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل.
الله أكبر.
ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد. قال: من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
هذا هو الأصل ما قبل الأخير، وسنختم إن شاء الله هذا الكتاب في الدرس القادم إن يسر الله سبحانه وتعالى ولم يطرأ سفر، فإنه سنختم في الدرس القادم، وبعد ذلك نأخذ كتاب مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله في الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينه والمتشبهين بهم. في الأصل الرابع فرق بين العلماء والمتشبهون بهم من أهل الضلال والبدع الذين يروجون الباطل باسم الحق ويزخرفون الباطل ويعطونه صورة مشرقة، يظن الجاهل أنه حق ويكشفه العالم، فمن كان عالما كشفه وعرفه، ومن كان يرجع للعلماء كذلك، أما من كان يعتد برأيه ويظن أنه بلغ إلى علم العلماء فإنه تروج بضاعة الجهال عليه وأهل البدع عليه. ولذلك أمر من لم يكن عالما يرجع لعالم ليكشف له العالم مقالات أهل البدع والضلال. قال تعالى: ولو ردوه وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العالم يكشف لك بين فتوى القراء وفتوى العلماء. وهنا قال: هناك فرق أيضا، فرق الله سبحانه وتعالى بين المتشبهين بهم، يعني أولياء الله، ومن هم أعداء الله من المنافقين والفجار. يعني ليس كل من يدعى الولاية ولي لله، بل ننظر إلى علمه وأعماله، فإن كان يدعو للسنة
ويعمل بها، فإنه إذا أخلص فهو من أولياء الله. إذا كان الميزان عنده هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما قال سفيان محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، فما وفقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. فإن كان يدعو لدين الرسول توحيد الله وينكر الشرك والبدع ويفضح هداء الله من أهل البدع ويدل على أهل السنة، نعم، ويواليهم، فهذا من أولياء الله. هذه الأعمال هي التي تزكيه، من آثارهم تعرف أخبارهم. وإذا كان بعكس ذلك، أعماله مخالفة للسنة، مخالفة لأصول أهل السنة، يدعو للبدع ويوالي وعادي فيها ويوالي أهل البدع ويثني عليهم ويجالسهم ويعادي أهل السنة ويجفوهم ويرى ما عندهم شيء يستحقرهم، نعم، فهذا من أعداء الله سبحانه وتعالى، ليس من أولياء الله. فإذا الولاية لا تعرف بالخوارق تظهر على الرجل كان يرى يطير في السماء ويمشي على الماء، الولاية تعرف بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله والتقوى، لأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما صفتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان يرجع للإيمان، توحيد الله والإيمان بما أخبر وتصديق بذلك، وتقوى الله بطلب العلم ومعرفة ما أراد الله منه فعمل به وترك ما نهى الله عنه، فذلك ولي الله ولم تظهر عليه أي خارق من الخوارق، وذاك عدو الله وإن ظهرت عليه كل الخوارق، ما دام أنه غير متبع لدين الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. مثال ذلك المسيح الدجال، يدعي الألوهية في آخر الزمان، يشير للسماء فتمطر وللأرض الخريبة فتخرج كنوزها، ويقول: أنا ربكم الأعلى. فهل هو ولي الله لما فعل هذه الخوارق؟ لا، لأنه جاء بأمر يضاد ما أمر الله به، فقال: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ما قال يعبدون غيري. فهذا جاء آخر الزمان يقول للناس اعبدوني، وهو أعور، وإن ربكم ليس أعور، وبين عينيه مكتوب كافر، ولو كان إله لما لأصلح عينه ولما كان معيبا في عينه، الله جميل يحب الجمال سبحانه، ولن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فظهور الخوارق من الرجل لا يعني أنه ولي لله، تزكيه أعماله. إذا كان يدعو للسنة وللتوحيد فهذا من أولياء الله، كما قال الإمام أحمد: أهل الحديث أولياء الله. فإذا ما يكون أهل الحديث أولياء الله فما أدري من هم أولياء الله. والرجل إذا كان ولي لله فويل لمن عاداه ولمن ألب عليه ولمن شوه صورته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. ولتكشف هؤلاء آية كاشفة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تزعمونكم تحبون الله، لا تقول نحب الله وتخالفون من رسوله، اتبعوا الرسول حتى نعلم أنكم تحبون الله. أما تقول نحب الله ثم تخالفون من الرسول في الجهاد، في الدعوة، في ما أمر الله، فيما كان عليه النبي والصحابة، فأنا ليست تحبون الله. لو كنتم تحبون الله فلستم بمحبين لله، ولو كنتم تحبون الله لاتبعتم رسوله. فادعى قوم أنهم يحبون الله، قيل: فأنزلت هذه الآية كاشفة تبين من يحب الله. إنسان يأتيك يحلق لحيته ويسبل ثوبه ويعمل وينظر فيما حرم الله، أو إنسان آخر يعفي لحيته ويقصر ثوبه لكن يتبع البدع، ثم يقول: أنا ولي الله. يا أخي تزكيك أعمالك، لو كنت ولي الله لاتبعت الرسول، تركت سماع الأغاني، عفيت اللحية، قصرت الثوب، ثم تركت البدع، ثم دعوت للسنة وصبرت على ذلك ودعوت أهلك بترك المحرمات والقنوات الفضائية من البيت،
تدعو للشهوات وصبرت عليهم وأمر أهلك بالصلاة، فهل أنت من ولي الله؟ لكن تقول أنا ولي الله وأنت مخالف في صورتك وفي ثوبك وفي منطقك، وتغتاب وتنم بين المسلمين وتزعم يا مسكين أنك ولي لله، أنت عدو بحسب مخالفك لدين الله سبحانه وتعالى، عدو هذه الشريعة بحسب مخالفتك لدين الله. نعم، أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالحقيقة لا يشكر الله بل لا يشكر الناس، فأحببت أن أذكر بعض المناقب التي رفع الله بها أمير الأمن في هذه البلاد سمو الأمير نايف رحمة الله عليه، والتي تجعلنا ندعو له بالرحمة والمغفرة. تذكرون ولا تنسون ذلك الحادث الأليم من اعتداء الخوارج على الحرم المكي وسفك الدماء، من الذي بتوفيق الله حرر الحرم من براثن أولئك كلاب النار الذين لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، قتلوا الناس حتى تعفن الحرم من كثرة الجثمان تعفن، وحصل بلاء عظيم شديد قبل نحو 30 سنة، ولم يستطع الأمن أن يدخل لأنهم تسوروا مآذن الحرم، فصاروا يرمون كل رجل من الأمن يقترب بالعشرات أو المئات، فتحير الأمن. فبفضل الله وبفضل قيادة ذلك الأمير رحمة الله عليه تحرر الحرم وأتى وتشاور مع العقول النيرة في باب الحروب العسكرية، حتى أنهم طهروا الحرم من أولئك الخوارج منقبة لا ننساها. النصر الله الأمير بقيادة ملك دولتنا في ذلك الوقت على هؤلاء الخوارج الذين أفسعوا المسلمين وأطفئت أنوار الحرم وصار ظلاما وما تسمع إلا صوت الرصاص، فرحمة الله عليه وجعله في الفردوس الأعلى من الجنة لما طهر بيت الله من براثن الخوارج كلاب النار. وقد قيل قديما من السلف رحمهم الله من أتباعهم، قبور أهل السنة رياض من رياض الجنة، وقبور أهل البدع روضة من حفرة من حفر النيران. فكنا نعهد عليه أنه صاحب سنة ينكر على الخوارج وينكر على الجماعات المخالفة للسنة، فأنزل عدة مقالات حارب فيها وجاهد الإخوان المسلمين الذين قال فيهم الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز هم من الفرق الهالكة، هم وجماعة التبليغ، فكان ينكر على هاتين الجماعتين ويأمر بترك فسح المجال لهم توافقا مع علماء السنة كالشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة ابن عثيمين وغيرهم من العلماء الذين أنكروا على الفرق المخالفة للسنة. وكان يقول رحمه الله: نحن دولة سلفية، أي نتبع السلف الصالح، وإن كان هناك نقول فيه نقص فالمعالجة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا فلن ترى ولن ترى إن شاء الله ضريحا يعبد في جزيرتنا إلا ولو أبلغ هذا الأمير أن هناك متصوفة يبنون ضريح في داخل قبر سرا، إلا وجيش من العسكر ما يحيطون بالمسجد ويقبضون عليهم حماية للتوحيد. نعم، إذا اتصلت عليه وقلت هناك قصر يصنعون المولد النبوي ويجهرون به، لا يقبل ذلك، ويقول راية هيئة الأمر المعروف عن المنكر لا تزال قائمة إن شاء الله أنصرها يعني ما دمت حيا، وقيادة المرأة للسيارة لن تكون ما دمت حيا، ومواقف عظيمة في الإسلام. نحمد الله أن سخر هذا الأمير للإسلام ونصرة السنة، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله في روضة من رياض الجنة، وأن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعله في عليين لما كان من حماية في نصرة المسلمين من أهل السنة على أهل البدع والخرافيين. هذا ساحر استطاع أن يفعل مثل ما يفعل في بلاد المغرب من أن ينصب مكانا يأتيه الناس من غير نكير. أليس قتل الساحر بأمر من وزارة الداخلية؟ أليس قتل المحارب بأمر من وزارة الداخلية؟ من كان ينفذ هذه الأوامر الذي فيها إقامة الحدود في الأرض ويصدق من هيئة التمييز؟ من هذا الوزير الذي أسأل الله أن يرحمه ويغفر له، فكان ينفذ الحدود، يقتل الساحر ويقتص من القاتل والمحارب والمعتدي على الأنفس البريئة. نعم، فكم وقعت يداه الطيبة جزاه الله خير على معاملات في قتل السحرة وفي قتل المنتهكين لحدود الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن قيض للإسلام من ينصر السنة مثله، وأسأل الله أن يعوضنا خلفا خيرا من هذا، وأن نكون حينئذ متآزرين متوادين في نصرة سنة رسول رب العالمين. اللهم اخلفنا في مصيبتنا به، اللهم اخلفنا في مصيبتنا منه فيه، اللهم اخلفنا في مصيبتنا فيه وابدلنا خيرا منها يا أرحم الراحمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول السائل: أنا أريد أن أدرس الطب وقد أسافر إلى الخارج للدراسة لأني لا أقدر على الدراسة في المملكة، فماذا تنصحني بالتعامل مع ما يحصل في الخارج؟ أنصحك الجواب ألا تسافر للخارج، لاتفاق العلماء على ذلك، وأن السفر الخارج خطر، إلا أن بعض المحققين منهم اشترط إن كان ولا بد والبلد محتاج ولا توجد تخصص هنا والمسلمون محتاجون، فلا بد أن يكون عندك من العلم ما تدفع به الشبهات هناك، نعم، ومن الإيمان ما تدفع به عنك الشهوات، تكون رجل صالح وزوجة كذلك تطفئ بها شهوتك لما ترى في تلك البلاد من سفور وتبرج. وأما أن تبقى هناك في تلك البلاد وأنت ترى هذه المنكرات فهذا خطر عليك. نعم، فلا تخرج إلى الخارج وتخالط الذين كفروا فإنهم لا يتنزهون عن شيء. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هل يجوز جمع النيات في الصيام؟ مثلا جمع نية واحدة صوم الاثنين وأيام البيض وأيضا الصدقات صلوات النوافل كصلاة الضحى وسنة الركعتين بعد الوضوء. النيات تجتمع إذا تحقق مقصود الشارع. نعم، يعني مقصود الشارع مثلا كما ذكر الحافظ ابن حجر أن تشغل البقعة في المسجد بركعتين قبل الجلوس، فإذا صليت ركعتين الركعتين الراتبتين قبل الظهر وجلست تحقق مقصود الشارع. كذلك إذا اغتسلت الجنابة نعم وجعلت تحت ذلك غسل الجمعة تحقق مقصود الشارع الجماع. أما إذا اختلف أو لم يتحقق مقصود الشارع فلا يحصل الجماع. مثلا تصوم رمضان وتدرج تحته تصوم قضاء رمضان وتدرج تحته نية ست من شوال، لا يكون ذلك ما تحقق مقصود الشارع. مقصود الشارع أن يكون صيام رمضان وحده ثم يكمل ثم يأتي بعده ست من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فإذا لم يتحقق مقصود الشارع لا يحصل المطلوب شرعا ولا يجوز جمع بين النيات، فلا يصلح الجمع بين النيات. إنسان عليه كفارة ظهار نعم وعليه كفارة فطر بالجماع في نهار رمضان عليه شهرين متابعين، لا يصلح أن يقول أصوم الشهر المتابعين بنية كفارة ليش الظهار وكفارة الوطن في نهار رمضان متعمدا في وأنا حاضر. لما مقصود الشارع أن يأتي بكل كفارة مستقلة عقوبة له نعم بكل كفارة، فلا يصلح تداخل الكفارات في ذلك، مفهوم؟ وهكذا. فإذا جمع صيام الاثنين والبيض تحقق مقصود الشارع. مقصود الشارع أنه يصوم 13 فنوى 13 مع صيام الاثنين تحقق فلا بأس بذلك. الضحى وسنة ركعتين وضوء، صلى الضحى وينوي تحتها وينوي أنها سنة الوضوء بعد الوضوء صلىها تحقق مقصود الشارع نعم فلا بأس بذلك. 4 ركعات قبل العصر، يعني رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4، كيف يصليها؟ ابن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلي ركعتين ثم تسلم صلي ركعتين، لأن ابن عمر كان يقول صلاة النهار مثنى مثنى، فهي الأصل مثنى مثنى حتى تدليل على خلاف ذلك. تسمية البنت إيمان خطأ، لا تسمي بنتك أو لا تسمى البنت إيمان نعم. فقد يأتي إنسان إلى هذا الدار أو نساء يقول عندكم إيمان، فيقولون لا والله ما عندنا إيمان، فيقع في قلبه كراهة أو تشاؤم، وهذا فيه تزكية نعم. فلا يصلح، ولعله يكون فيه نوع تزكية، فلا يصلح هذا الاسم. يقول أنا أرملة ولي أبناء 3 اقترضت من والدي مبلغ للدخول في تجارة مما أشركني معه كي يساعدني، حيث أنه لم يشرك أحد أصدقائه وأحد أقاربه، ووالدي شجعني على الدخول في هذه التجارة وأعطاني المال، وبعد عام أخبرني التاجر أن التجارة أتت بربح وقيمته 15,000، فأخبرت والدي بذلك لو طمئنه على أني سأسدد له الدين. هذا حقيقة سؤال طويل، ولعلنا نرجع إن شاء الله إلى وقت آخر نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.